ذهبوا في مذاهب أهل السنة يقال الحنابلة والشافعية، ها ما الفرق؟ طيب وهذا تنسب إلى الإمام، جميل، يقول المذاهب الأربعة تتفق في العقيدة وتختلف وإنما اختلافها في المسائل الفروعية، هذا شيء. لكن شيخ الإسلام يقول مذاهب المبتدعة إذا نسبت إليهم فلأنهم مصادر عنها صدرت، ها؟ أي يقول مذاهب أهل البدعة إذا نسبت إليهم فلأنهم مصادر عنها صدرت، ومذاهب أهل السنة إذا نسبت إليهم فلأنهم مظاهر بها ظهرت. يعني مذهب الحنابلة مثلا إذا ظهر، هل معنى هذا أنه أتى به من بيته ولا من عنده كما يقال، ولا هو يبحث عن كتاب السنة كما يقول كل إمام إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ فإذا مذاهب المبتدعة إذا نسبت إليهم فلأنهم مصادر عنها صدرت، ومذاهب أهل السنة إذا نسبت إليهم فلأنهم مظاهر بها ظهرت. طيب ألقاب حملة في هذه العقيدة، ألقاب حملة في هذه العقيدة أشهرها أهل السنة والجماعة. تلاحظون أيها الأحباب هذا الوصف أو هذا الاسم يجمع بين وصفين، ما هما؟ السنة والجماعة. فإذا أردنا أن نعرف معنى هذا اللقب لابد أن نعرف المعنى الذي أو معنى أجزاء هذا المركب. فنقول السنة قلنا قبل أنها الطريقة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة، وقلنا قبل أيضا أن المراد بها الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل. أهل السنة معناه أهل التمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. إذن كما قلت لكم أهل السنة المراد بهم أهل التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قضايا الاعتقاد والعمل. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة، لما ذكر عقائد السلف، لما ذكر عقيدة السلف قال السنة عشرة، فمتى كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك شيئا منها فقد ترك السنة. ويقول الإمام أحمد أيضا في بيان جملة من عقائد السلف: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: السنة، عن لفظ السنة، يطلق في مقابلة البدعة، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما كان عليه نص في الكتاب أو لا. يعني سواء كان العمل بالسنة سواء دل عليه على هذه المسألة دليل من الكتاب أو لا، لأن السنة كما سيأتي مصدر مستقل من مصادر التشريع ومن ذلك الاعتقاد، يعني أيضا من مصادر الاعتقاد. ويقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: أهل السنة المحضة السالمون من البدع، الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها، وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم، كلهم من أهل البدع الاعتقادية. ويقول ابن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 فرقة. الأربعة ما هي؟ القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب رسول الله ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. فهذا إيش؟ سلامة من أصل من أصول الهوى وهو التشيع. قال: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، وهذا الأصل الثاني وهو الإرجاء. قال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، فهذه الفرقة الثالثة. قال: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. إذن أصل 72 فرقة هذه الأصول الأربعة، فمن سلم من هذه الأصول فهو صاحب سنة. طيب اللقب أو نعم أعيدها، ارجع طال عمرك إلى شرح السنة للإمام البربهاري صفحة 57، شرح السنة للإمام البربهاري صفحة 57. طيب اللقب، الاسم هذا مكون من لقبين أو من جزئين، ما هما؟ السنة والجماعة. طيب ما معنى الجماعة؟ الجماعة وردت في نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي حديث آخر: من رأى منكم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. العلماء لما نظروا في أحاديث التي فيها لفظ الجماعة اختلفوا في معنى الجماعة المذكورة في النصوص، وملخص أقوالهم كما يقول الإمام الطبري 5 أقوال: القول الأول أنهم أهل الإسلام في مقابل غيرهم من الأمم، الثاني أنهم الصحابة، الثالث أنهم المسلمون إذا اجتمعوا على أمر، الرابع أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر، القول الأخير أن الجماعة هم أئمة العلم من أهل الاجتهاد. إذا نظرنا إلى هذه الأقوال لم نجد في الحقيقة تعارضا بينها كلها، بل يمكن أن نجد أن 4 أقوال منها مجتمعة وقول لوحده، فتكون الجماعة أهل الإسلام في مقابل أهل البدع والصحابة والمسلمين إذا اتفقوا على حكم أو أمر أجمعوا عليه، هذه الأقوال، وقلنا الجماعة أهل الإسلام والصحابة وأئمة العلم المجتهدين وجماعة المسلمين إذا أجمعوا على أمر، هذه الأمور الأربعة تدل على المنهج على الطريقة التي يسير عليها أهل الإسلام. والأخير وهو جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، هذا يدل على الكيان، فلفظة الجماعة تطلق على هذا وعلى هذا، فمن فارق جماعة المسلمين، الحديث اللي يقول التارك لدينه المفارق للجماعة، وش المراد بالجماعة؟ الكيان ولا الطريقة؟ لا، شوف: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة، المراد بالجماعة هنا أهل الإسلام، الطريقة التي عليها أهل الإسلام. طيب الحديث الثاني: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، قال: فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. الجماعة هنا وش المراد؟ الكيان الذين اجتمعوا على أمير. طيب هل يجتمع المعنيان؟ نعم، فإذا وجدت دولة قامت على الإسلام حتى ولو تعددت الدول، لأنه منذ عهد الدولة العباسية إلى اليوم ما اتفق المسلمون على من؟ على إمام واحد، بل كانت هناك دولة بني أمية في الأندلس ودولة بني العباس في بغداد العراق وبقية المشرق العربي. فالمهم أن المراد بالجماعة هذين المعنيين، وقد يجتمع المعنيان في كيان واحد أو في أمة واحدة. طيب، أهل السنة أهل الجماعة بالمعنيين، لأنهم أهل اتباع فهم على الجماعة، وهم أهل جماعة لأنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمر، بينما المعتزلة من دينهم وعقائدهم الخروج، الخوارج من دينهم الخروج، وهكذا. فتميز أهل السنة بهذا الأمر. طيب، أريد هنا يعني أيضا مسألة، مذهب أهل السنة هل هو مذهب جديد؟ لا، قبل قليل ذكرنا كلام العلماء أنهم قالوا الإسلام، البربهاري إيش يقول؟ الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوا عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. طيب، هذا هو اللقب الأول، ما هو؟ أهل السنة والجماعة، وهو أشهر ما سمي به أتباع الحق أو من لزم العقيدة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الجماعة هنا يعني سؤال، الجماعة بمعنى الكيان، بمعنى المنهج، هذا السؤال أبغى أشوف مدى فهمكم. الجماعة بمعنى المنهج هل تنقطع؟ اللي يعرف يجيبني، هل تنقطع؟ نعم. ها؟ طيب جميل، بس هل هو يستمر ولا ما يستمر؟ هذا السؤال جميل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله ما هو؟ لا، الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وهي ريح تأتي في نفن الساعة، فتقوم الساعة في على حين تقوم في على أناس لا أو في وقت لا يقال في الأرض الله الله، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يعني يغيب ويختفي. طيب، اللقب الثاني. طيب، سؤال آخر أيضا، خلنا أيضا يمكن الأسئلة هي تحرك الجو أكثر. هل الجماعة بمعنى الكيان قد تنقطع؟ قد تنقطع، والدليل حديث حذيفة بن اليمن: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فهذا يدل على أنه يأتي زمان لا يكون فيه جماعة، وقد يكون الأمر نسبيا، بمعنى أن يكون في أرض من الأرض جماعة وإمام، وفي أرض من العالم ليس للمسلم جماعة بمعنى كيان ينتمي إليه. طيب، سؤال آخر ثالث، لأن هذه المعاني أيضا مهمة: هل الجماعة كثيرة أو قليلة؟ الجماعة بمعنى المنهج، أي الجماعة الأصل القلة، لأن الله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس أهل الإسلام في العالم غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في أهل وأهل الإيمان في أهل الإسلام غرباء، وأهل الإحسان في أهل الإيمان غرباء. فكلما حسنت النوعية قل العدد. فالمنهج يقول ابن مسعود كما سمعتم يقول الجماعة ما وافق طاعة الله ولو كنت وحدك، يعني هذا هو المنهج. طيب الاسم الثاني من يعطيني يعرف اسما أو لقبا آخر على أهل السنة والجماعة؟ ماشي، بس أشهر من السلف، أشهر من هذا السلف، مذهب السلف. ولذلك حنا نقول قبل قليل كلام ابن تيمية قال مذهب السلف رحمه الله. السلف هم الجماعة المتقدمون، هذا الأصل من حيث اللغة. وسلف كل إنسان من تقدمه من ذوي قرابته ونحو ذلك. أما السلف في الاصطلاح فقد قال بعض العلماء إنهم الصحابة، وقال بعضهم إنهم التابعون، وقال بعضهم إنهم الصحابة والتابعون، وقال بعضهم إنهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، أي القرون الثلاثة المفضلة. طبعا كلهم اتفقوا على إدخال من؟ القرن الأول الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال أيضا، يعني يبدو أن إثارة المعلومة بطريقة السؤال يمكن تكون، هل معنى هذا أن كل من كان في القرون الثلاثة فهو سلفي؟ ها؟ إيش تقول؟ أنت الأخ، أنت هل كل من كان في القرون الثلاثة الأولى فهو سلفي؟ ها؟ لا، في الثلاثة الأولى. ها؟ ها؟ أي طيب معناه فيه أحد ما هو على السنة؟ ها؟ إذا ما هو بنعم، إذا لا. شلون نعم لا؟ فسرت كلام الأخ. طيب إذن القرون الثلاثة قد يوجد فيها من ليس على مذهب السلف وليس سلفيا، فيوجد، فقد وجد فيها مثلا الذين حرقهم علي بالنار عندما قالوا إنك الله، وجد فيها الخوارج، وجد فيها ونبتت فيها القادرية، وظهرت فيها الفرق، أوائل الفرق كلها ظهرت في هذه الفترة. إذن المراد جملة الناس، السواد الأعظم منهم، الغلبة في تلك القرون إنما هي للحق. إذن السبق الزمني ليس كافيا في تحديد السلف، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك السبق الزمني الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغالب على أهل القرون المفضلة. طيب إذا أطلقت كلمة السلف يقابلها ماذا؟ الخلف. وفيه يعني بعض أهل العلم يعني أتى بلفظ جميل يقول الخلف أتباع السلف، لكن المفروض نقول الخلف، لأن الله عز وجل قال في كتابه إيش؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فمن كان على مثل ما عليه السلف فهو خلف، ولكن من لم يكن على مثل ما كان عليه السلف فهو من الخلف، لأنهم الذين لم يتبعوا سالفيهم من أهل الإحسان، لقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وعلى أي حال أصبح لقب السلف علما على أهل الحق، والخلف علما على من لم يتبع أهل السلف أهل السنة والجماعة. طيب من الألقاب أيضا أهل الحديث، من الألقاب التي تطلق على أهل السنة لقب أهل الحديث. الحديث أصلا في اللغة ضد القديم، فهذا شيء حديث أي شيء جديد، ويطلق ويراد به كثير الكلام وقليله، فلان يتحدث، هذا الحديث الذي نسمع معناه الكلام الذي نسمعه. أما في الاصطلاح فهو ما أثر الله يسقيك من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. السامعي الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فأهل الحديث هم المنتسبون إلى الحديث بسبب اتباعهم له، فمن جعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا من أصول التلقي بعد كتاب الله عز وجل فهو من أهل الحديث. وانتبهوا هنا، لقب أهل الحديث يطلق أحيانا ويراد به أهل التخصص، يعني الذين درسوا العلم والمراد الحديث من حيث الرواية والدراية، وقد يطلق ويراد به أهل الاتباع، وهذا هو المراد في هذا المقام، فليس معناه أهل التخصص في الفن أو العلم. يقول الصابوني رحمه الله، والصابوني قلت لكم أنه من أهل القرن الخامس المتوفى عام أظن 41 و400 رحمه الله، وله كتاب عقيدة السلف أهل الحديث. يقول أهل الحديث: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم الله موتاهم، ثم أكمل كلامه. ويقول شيخ الإسلام تيمية: ونحن لا نعني بالحديث بأهل الحديث المقتصرين على سماعه وكتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. طيب، يجيني واحد من الشباب الآن، ما أدري، ودي أنكم تسألوني أنتم هالسؤال، لكن أنا بقول لكم أنا قبل، ليش ما قالوا أهل إيش؟ ها، أهل القرآن. طيب ليش ما قيل أهل القرآن؟ سيأتينا بعد قليل في الكلام عن السنة أن الذي ميز أهل السنة هو اتباعهم للسنة، ولا الجميع يدعي إيش؟ اتباع القرآن، ولذلك يتبعون القرآن. والقرآن قال الله عز وجل فيه: بعض الناس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالخوارج أهل القرآن يقرؤون، لكنهم ليسوا أهل سنة وليسوا أهل فهم للقرآن كما سيأتي. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول، وسيأتينا هذا تفصيلا بعد قليل: سيأتيكم أقوام يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن. يعني يجونكم بشبهات القرآن، لكن إذا أتيتوهم بالدليل من السنة انقطعوا ولم يستطيعوا الوقوف أمام الدليل القاطع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما هو ظاهر من كلام شيخ الإسلام تيمية أن مفهوم أهل الحديث ضاق في أذهان بعض الناس على الذين تخصصوا في دراسة علم الحديث، وليس هذا هو المراد. كذلك هناك أسماء أخرى لأهل السنة والجماعة، منها الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الأثر، الغرباء، وغير هذه التسميات. طيب، تبين أظن الآن لنا الألقاب التي سمي بها أهل السنة والجماعة. الشباب يقول الأخ اللي مدري قبل قليل يذكر لي فيه جائزة للي يجاوب، فأنا أبغى واحد منكم يعطيني هذه الألقاب جميعها من دون أن ينظر إلى قرطاسه. من؟ طيب أنتم تعطون دالحين اللي يجاوب جائزة، وأنا الله يوفقكم ويجزاكم خير وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سمي أبو أهله خطأ، لا تصير تعبان، عطني لو انك في الكلية نقفت عليك في الأعمال الفصلية، بس ماشي. أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، لا، عطني الألقاب الأصلية ثم عطني الألقاب اللي ذكرناها من بعد. أهل السنة والجماعة، ما حضرت؟ إيه، بس أطمعتك الجائزة الظاهر، حتى وانت ما حضرت تقول بحاول. الله يفتح على قلبك. السواد الأعظم أيضا هذا يسمى به، نعم، جميل، السلف. أهل الحديث. الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، الغرباء، أهل الأثر. ما اسمك؟ تكتب اسمه خالد العنيرة. العنيرة، خالد العنيرة. طيب، أيضا من المهم هنا أن ندرس، أو من المهم في دراستنا لمقدمة علم العقيدة، أن ندرس مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة يا إخوة، لأن مصادر التلقي مفرق طرق، يعني كل فرقة لها مصادر للتلقي. فما هي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة؟ هناك مصادر أساسية وهناك مصادر ثانوية عند أهل السنة والجماعة. أما المصادر الأساسية فهي الكتاب والسنة والإجماع، وأما المصادر الثانوية فهي العقل الصحيح والفطرة السليمة. لعلنا يعني نستعرض هذه المصادر بشيء من الاختصار إن شاء الله. المصدر الأول هو الكتاب. أولا، القرآن كما هو معلوم عند كل واحد منا هو عمدة الشريعة. الله سبحانه وتعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: فضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا القرآن الذي هو عمدة الشريعة يحتاج إلى الفهم والتدبر، ولذلك قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن من أكبر المشكلات عند المبتدعة أنهم لم يفهموه فهما سليما. القرآن أيها الإخوة يحتاج إلى فهم وتفسير. لما؟ لكمال فضيلة المتكلم به وإعجازه، فتكون المعاني العظيمة في اللفظ الوجيز. ثانيا، أن القرآن جاء بالقواعد العامة الكلية، فاحتيج إلى تفصيل تلك القواعد وبيانها من طريق السنة. أيضا القرآن نحتاج إلى تفسيره، لأن القرآن قد يكون فيه، أو قد يظهر، قصدي يظهر لبعض الناس أن ثم تعارضا بين بعض نصوصه في الأذهان، فمن الذي يدفع هذا التعارض؟ التفسير بالرجوع إلى السنة ومصادر التفسير الأخرى كما ستأتي إن شاء الله. هناك أيضا في بعض نصوص التنزيل حذف يقتضيه الاختصار، يحتاج إلى بيان ما هو المحذوف، وذلك يبين حاجتنا إلى علم التفسير. أيضا هناك ألفاظ محتملة لعدة معاني، فتعيين اللفظ المعين يحتاج إلى علم التفسير. إنما قلت هذا الكلام كله لأبين أنه ليس المسألة أنك تأخذ تفتح المصحف وتأخذ آية من آيات القرآن ثم تبني عليها اعتقادا، بل لا بد من أن يكون ذلك على فقه وعلم. ولذلك في الخوارج الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية تراقيهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم وعقولهم، ما يفهمون، وإنما مجرد تلاوة، فهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأما علم حقيقي فلا يعلمونه. الصحابة وهم الصحابة احتاجوا إلى فهم القرآن، مع أنهم أهل اللغة وشاهدوا التنزيل. عادي وش عمل لما قرأ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ وضع خيطين أسود وأبيض تحت وسادته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، وبين له عليه الصلاة والسلام المعنى. فإذا حتى الصحابة وهم الصحابة احتاجوا إلى ماذا؟ إلى التفسير. وليس فرقة من الفرق الضالة إلا وفعلا أخذت بالمتشابهات من القرآن دون وعي بمعنى الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل. إذا عدم فهم القرآن سبب من أكبر أسباب الانحراف. أما أهل السنة فقد وقاهم الله من الانحراف لأمور. الأمر الأول أنهم عظموا القرآن فجعلوه مصدرا من مصادر التلقي، بل هو المصدر الأول من مصادر تلقي العقيدة. ثانيا أنهم فهموا كلام الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم
من أكبر أسباب الانحراف. أما أهل السنة فقد وقاهم الله من الانحراف لأمور.
الأمر الأول أنهم عظموا، تعرفون أن طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، وهذا له تفصيل من أشهر من تكلم عنه الشيخ الإمام الحافظ بن حبيب كثير في مقدمة تفسيره. طيب، إذن المصدر الأول من المصادر هو القرآن، فالقرآن حجة عند أهل السنة في جميع قضايا الدين العلمية والعملية، فهو الفرقان بين الحق والباطل. أهل السنة اعتمدوا على كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى ووحيه، وجعلوه مصدرا من مصادر أو مصدرا أوليا للاعتقاد. فلا ترد مسألة من مسائل الاعتقاد ولها دليل من القرآن إلا ويوردونه. ولذلك تجدهم مثلا إذا تكلموا عن الاستواء قالوا الاستواء ورد في كم موضع في القرآن؟ 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. معنى ذلك أنهم يجعلون القرآن أصلا لاستدلالهم في مسائل الاعتقاد. المصدر الثاني السنة النبوية. السنة كما هو معلوم هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يا شباب، تقرير يعني العقيدة فيها ممكن تكون بالتقرير؟ القول ممكن، بس التقرير من يعطيني تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح أصلا من مسائل من أصول الاعتقاد؟ نعم، أي نعم، قوله الجارية أين الله؟ قالت قال أعتقها فإنها مؤمنة. طيب، الفعل شلون يثبت بالفعل عقيدة؟ أنا حسيت التقرير أصعب، فظاهر أن أنا بدور الصعب، بس كيف يثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية اعتقاد؟ نعم، الله أكبر، هذا دليل على الغلو، على العلو، الغلو لأن الشغل وبحوثي كل الغلو صاير على الثانية، العلو. ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت، اللهم تشهد، فهذا رفعه الإصبع عليه الصلاة والسلام إلى السماء يدل على أن الله عال سبحانه، ويدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك نعم. طيب، السنة وحي، ولذلك قال الله سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي التنزيل الثاني، فهي تنزيل كما القرآن أيضا تنزيل. وأنزلنا إليك ونزلنا ولا أنزلنا؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الأول إيش؟ الذكر، سنة، ما نزل إليهم أي القرآن كتاب الله عز وجل. طيب، السنة حجيتها ظاهرة، وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن سأعطيكم قواعد ميزت أهل السنة عن غيرهم في مسائل الاعتقاد. أولا في استدلالهم بالسنة، أهل السنة يتوثقون من صحة الحديث، وغالب ضلال المتصوفة مثلا يأتي من استدلالهم بإيش؟ بالضعيف والموضوع. إذن لما تنظر أن أهل السنة يستدلون بالسنة وهم في الوقت نفسه ماذا يفعلون؟ يتوثقون من الصحة، فهم فارقوا بعض المبتدعة الذين يستدلون بالسنة ولكنهم يستدلون بإيش؟ بالضعيف والموضوع، ولا يتوثقون من الصحة. أيضا لزوم الفهم الرشيد. الفهم الرشيد للكلام كيف؟ قالوا يعتمد على أمرين: اللغة التي تكلم بها المتكلم، وقصده وعنايته وإرادته. القصد والعناية أين والإرادة؟ ها، في القلب. وإنما يعرف قصد المتكلم بالنظر في جملة كلامه، فيؤخذ الدليل من السنة في مسألة من المسائل وينظر في جملة المسائل فيعرف مراده بهذه الكلمة، مثل ما قلنا قبل قليل في الجماعة. الجماعة كيف عرفنا أن الجماعة هذا هو المراد؟ بجمع النصوص، فعرفنا أن هذا النص يحمل على هذا المعنى وهذا النص يحمل على هذا المعنى. المبتدعة ضلوا في الفهم، ففهموا كلام الله على غير مراد الله، وفهموا كلام رسول الله على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كما قلت لكم قبل قليل، كان عمر رضي الله عنه يقول: سيأتيكم أقوام يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، يعني لأن الدليل من السنة قاطع الدلالة في المسائل. ومن ذلك وجوب الرجوع إلى السنة في فهم القرآن أيضا، فيرجع أهل السنة إلى السنة في فهم كلام الله عز وجل. إذن المصدر الثاني من مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة أيضا قصيرة وإن كانت عظيمة في باب الاعتقاد، وهي أن أهل السنة يأخذون بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد، وهذا مفرق طرق بين أهل السنة وغيرهم. فغير أهل السنة يقول مسائل الاعتقاد قطعية، والقطع لا يؤخذ بالظن، وأحاديث الآحاد بزعمهم ظنية فلا يؤخذ إلا بالمتواتر. فردوا كثيرا من النصوص المتعلقة بالصفات ومسائل الاعتقاد بهذه الحجة، والصواب أن خبر الآحاد حجة سواء في مسائل الاعتقاد أو مسائل العمل. ولشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رسالة عن خبر الآحاد، وأيضا للشيخ الألباني رسالة في خبر الآحاد وكونه مصدر من مصادر الاعتقاد، وللدكتور عمر الأشقر أيضا رسالة في هذا. وكل العلماء المعاصرين الذين كتبوا في هذه المسألة عالة على الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة، فقد ذكر وجوها كثيرة جدا في أن خبر الآحاد حجة في العقائد، ورد على المبتدعة في هذا الباب. طيب، المصدر الثالث من مصادر الاعتقاد، المصدر الثالث من مصادر الاعتقاد الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. وأمس قلت لكم أن الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وقد جعل العلماء هذه الآية دليلا على أن الإجماع حجة، لأن من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد خالف، من خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. إذن ولذلك يقول ابن تيمية: من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. فإذن هذه المصادر الثلاثة من مصادر الاعتقاد، أو هي مصادر الاعتقاد. طيب، هذه سميتها المصادر إيش؟ الأساسية. هناك مصادر ثانوية، أولها العقل. العقل أصلا من يعني كلمة العقل تدل على المنع والحبس، لأن العقل يمنع الإنسان مما يشينه. وأما في الاصطلاح فقد قيل هو الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويعقل، يعني كما البصر به يدرك إيش؟ المبصرات، العقل به إيش؟ يفقه ويفهم المرادات ونحو ذلك. والإنسان يعني كرمه الله عز وجل بالعقل فتميز عن الحيوان، فهو يرى، الإنسان يرى ويفهم ويفسر بعقله أو بالقوة القوة العقلية. أما في أيضا يقولون العقل هو العلوم الضرورية التي لا يخلو منها عاقل. طبعا العلم الضروري معناه الذي لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. العلم الضروري كالواحد نصف الاثنين مثلا، هذا علم ضروري ما يحتاج إلى أن يجلس أشرح لك ولا أبين لك، المسألة مفهومة. أما عكسه وهو أيضا يعني جعل من معاني العقل العلوم النظرية، وهي التي تحتاج إلى إقامة الدليل وإثباتها بالدليل. قالوا في العقل هو الإمساك عن القبيح وقصرها على الحسن، لكن يبدو أن المعنى الأول هو الأقرب، أن العقل غريزة يستطيع بها الإنسان الإدراك. طيب، هذا العقل هبة من هبات الله سبحانه وتعالى، والعلماء في مسائل الاعتقاد تجدهم يستدلون بالعقل. مثلا من أدلة العلماء على العلو إيش؟ الدليل العقلي، لأن النظر يعني إذا نظر الإنسان بعقله فهم أن السفل لا يليق أو ليس كمالا، والعلو كمال في حق الله سبحانه وتعالى. لكن هنا أريد أن أبين لكم شيء، العقل ليس مصدرا مستقلا في فهم العقيدة، ولذلك العقل الشرع جاء بمحيرات العقول ولم يأتي بما تهيله العقول، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. معنى العبارة أيها الإخوة، يعني الآن لو تأملنا في الإسراء والمعراج، هل هو شيء مستحيل أو محير؟ محير. أعطيكم مثال آخر، لو جيت واحد من أجدادكم مثلا قبل 200 سنة وقلت يا عم الحديد بيطير من الرياض إلى بومبي يشيل 600 إنسان فوق ظهره، وش بيقول لي؟ تكلم وراكم، وش بيقول؟ مستحيل. بيقول مستحيل. المثال أقول لو قيل لرجل قبل 200 سنة أن الحديد سيطير يحمل فوق ظهر 600 إنسان من الرياض إلى بومبي في 5 ساعات ولا 6 ساعات، بيقول هذا إيش؟ مستحيل. هل هو مستحيل؟ والدليل أنه وقع. ماشي، بردته شوي. سم؟ هذا اللي حرككم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه 3 جوائز، باقي 2، وانت على وجه الخصوصة بسألك عشان تصير من حظك. شوف يا أخي، قال العلماء الشرع جاء بمحيرات العقول ولم يأتي بما تحيله العقول. فإذا جاءنا إنسان يقول يا أخي أنا عجزت أفهم الإسراء والمعراج، استغفر الله العظيم لو كان إنسان غير مسلم، أو نقول يا أخي هذا غيب، والغيب محير، ولو لم يكن في الشريعة غيب أو في الاعتقاد غيب لما تميز الناس، لو كان كل الأمر إيش شهادة ومرئي لما تميز الناس. والشرع جاء بالمحير، فالخبر الذي ذكرت لكم حديد سيطير هذا محير بالنسبة لمن قبل 200 سنة، أما الآن وقد صار إدراكه يدرك هذا المعنى سهل عليه تصور المسألة، فلم يعد الأمر محيرا. فالقضايا الغيبية من هذا القبيل أمور محيرة، ولكنها ليست مستحيلة، ولذلك يتمايز الناس في التصديق. لذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بإيش؟ الصديق، لكمال تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. المصدر الثاني من مصادر، طبعا الكلام عن العقل فيه نقاش طويل، وهل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ ملخص القول أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح أبدا، وإذا وقع تعارض فإنما هو في فهم الإنسان لنقص إدراكه أو عقله أو تعظيم عقله ليتحرك في غير مداره، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله للعقل مدار كما أن للبصر مدار. عطنيها. قال للعقل مدار كما أن للبصر مدار، العقل له مدار والبصر له مدار، هل يمكن أنا أدرك الآن ما وراء ببصري ما ورائي؟ لا أدرك ببصري ما ورائي. فكذلك العقل لا يدرك إلا ما كان يدور في محاره، أي في قدراته وقوته. المصدر الثاني من مصادر الثانوية للعقيدة الفطرة، ولذلك والله يمكن تزعلون علي يا أخوان، لكن أنا من أسئلة أمس ما سررت مرة، وكذلك أسئلة اليوم، يعني المفترض أن تكون الأسئلة بما أن الموضوع موضوع علمي، يعني المحاضرة هذه ما هي محاضرة عامة أو ثقافية، الموضوع موضوع علمي، فيجب أن يكون قدرة الإنسان أيضا يعني حتى سؤاله يدل على فهمه للموضوع وإدراكه له. أما الأسئلة المعينة الخاصة، طبعا الأسئلة موضوعيا تدور في فلك موضوعنا نتكلم فيه، لكن أحيانا الأسئلة تكون يعني منها ما تكلمت عنه أمس، الأسئلة اللي جتني أقدر أقول 60% منها أجبت عنه في أثناء كلامي. ومن الأسئلة والأسف أسئلة تلقينية، واسمحوا لي بهذا، ما هو قصدي أنا، لكن غيري ممن هو من فعلا من أهل العلم الكبار، يعني بعض الناس يسأل وهو يريد شيء، يريد أن يقول المجيب ما يعجبه، فالسؤال تلقيني، يعني يسمع أحيانا بعض الأسئلة ويقول سبحان الله، يعني يجي واحد يسأل ويقول ما رأي فضيلتكم في هذه الجريمة الشنعاء والعمل الفظيع، وش بقول؟ بقول هذا عمل طيب وصالح، أصلا مجرد ما قلت إيش في سؤالك عمل شنيع معناه أن يبقى أبد، فهذا سؤال تلقيني، وأدب السؤال إيش يقتضي؟ يقتضي أن يكون الإنسان يسأل عما لا يدري، وإن سأل عما يدري فقصده إبانة الحق لمن لا يدري، وليس القصد أن يكون تكون الإجابة موافقة لما في ذهن السائل. طيب، الفطرة دليل من الأدلة أو مصدر من مصادر العقيدة، والمراد ما فطر الله عز وجل عليه الخلق، فقد أودع الله عز وجل في نفوس الخلق معارف يميزون أو يفرقون فيها بين الحق والباطل. الناس مثلا مفطورون على العلم ببعض القضايا العقلية المدركة، وبعضها لا يدري البشر أصلا من أين جاءتهم، فمن أدلة العلو دليل الفطرة، لأن كل إنسان إذا أراد أن يدعو رفع بصره إلى السماء، معناه أن مما فطر عليه الناس أن الله عز وجل عال سبحانه وتعالى على خلقه. إذن بما أن الإسلام بعقائده وشرائعه موافق للفطرة، فالفطرة دليل من أدلة الاعتقاد. طبعا يقابل بإزاء هذا كما نقول مصادر المبتدعة، يعني مثلا متصوفة عندهم الأذواق والمواجيد، حدثني والإلهام والكشف، حدثني قلبي عن ربي كما يزعمون، والعقليات التي هي في حقيقتها جهليات عند المعتزلة والفلاسفة ونحو ذلك. إذن لكل قوم من المصادر ما يخصهم. ننتقل بعد ذلك إلى الأصول، إلى الكلام على الأصول التي بعث بها الرسل، يعني هذا سؤال جيد بحكم أن الآن كنا نتكلم عنه. يقول لعلكم تفصلون قليلا في المصدر الثالث وهو الإجماع مع ذكر أمثلة، لأنكم لم تتكلموا عنه بتوسع أو شيء من القبيل. يا إخوة، في الإجماع كل مسألة عقدية أجمع عليها السلف، المسائل العقدية الكبرى كلها أجمع عليها السلف. يعني مثلا هل بين السلف اختلاف في مسألة العلو؟ هل بينهم اختلاف في مسألة الكلام وأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق؟ ليس بينهم اختلاف. هل بينهم اختلاف في نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل؟ ليس بينهم اختلاف. فالأمر أوسع من أن يحصر، بل والأخ طلب مني أمثلة، أقول كل مسألة من مسائل الاعتقاد أجمع عليها الصحابة، وما وقع من اختلاف في بعض المسائل لا يبدع القائل بالقول الثاني. مثلا من فضل عثمان على علي، مثلا السلف مذهب السلف تفضيل من؟ عثمان على علي. طيب فمن فضل عليا على عثمان، المسألة ايش؟ وقع فيها خلاف، فلا يبدع القائل بتفضيل علي على عثمان، وإن كان مذهب أهل السنة قد إيش استقر على تفضيل عثمان على علي رضي الله عن الجميع. لكن من قال، من قدم في الخلافة وقال علي أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأنه أحق بالخلافة أو أنه أحق بالخلافة من عثمان أو نحو ذلك، فهذا إيش؟ ها مبتدع وضال. فإذا هناك، لأن السلف كلهم أجمعوا على خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. لا هو يسأل، لا هو قصدك إجماع وليس فيها دليل من كتاب الله وسنة رسوله، هذا من مسألة الخلافة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، منها يعني تدخل تحت هذا الكلام. طيب ما هي الأصول، الأصول التي بنى عليها أهل، أو ما هي الأصول التي بعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ تحدث العلماء عن الأصول التي بعث بها الرسل. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن القيم وتبعهم ابن أبي العز في شرح الطحاوية، كلهم قالوا الأصول ثلاثة: التوحيد والشريعة واليوم الآخر. الأصول التي بعث بها الرسل التوحيد والشريعة واليوم الآخر. شيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب ذكر ما في رسالة مسمى الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول لو تأملنا فيها وجدناها تتداخل، ولكن أجمع ما أجمع هذه الأصول، يعني ما في خلاف بين كلام ابن عبد الوهاب وكلام شيخ الإسلام تيمية، ولكن أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام تيمية، قال بعث الرسل بأصول ثلاثة: بالدعوة إلى الله، وهذا يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر، وكذلك ذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه. الأصل الثاني: تعريف الطريق الموصل إليه، ويتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله ويكرهه. والأصل الثالث هو بيان حال الناس بعد الوصول إليه، وهذا يتضمن الكلام عن اليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب. أنتقل بعد ذلك إلى الكلام عن خصائص العقيدة الإسلامية. طبعا الخصائص، إيش معنى الخصائص؟ الأشياء التي يتميز بها الشيء عن غيره. فإذا قلنا خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، وش مرادنا؟ الخصائص المميزة لعقيدة أهل السنة والجماعة عن ماذا؟ عما سواها من العقائد المبتدعة، فتح الله على قلبك. أول خصيصة أن عقيدة أهل السنة توقيفية، بمعنى أنهم أخذوها من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يحدث في الاعتقاد شيئا على خلاف ما كان معهودا في أو ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويلزم من كونها توقيفية أن نلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بالألفاظ الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث ألفاظا من الألفاظ أو نأخذ بالألفاظ المبتدعة التي أخذ محدثة التي أخذ بها أهل البدعة. يعني مثال، مرة أسمع واحد في برنامج يقول: وقد أبدع مهندس الكون الأعظم، يقصد الله عز وجل، وهذا لا يجوز، لأن هذا هذه التسمية حتى وإن ظن أنها مدح ها هي نقص، لأن المهندس يقدر وقد يخطئ في إيش؟ في تقديره، ولذلك كم نقطت من جدران ولا نقط، فكونه يقول مهندس الكون الأعظم ويظن أن هذا من وصف الله بالكمال، هذا في الحقيقة ليس كمالا وإنما هو نقص أو نسبة الله عز وجل إلى النقص. إذن العقيدة توقيفية في مسائل الاعتقاد وفي الألفاظ أيضا، فلا يجوز أن يوصف الله مثلا بوصف أو يسمى باسم غير الذي ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها غيبية، والغيب يقابل إيش؟ عالم الشهادة. والمراد من كون العقيدة غيبية أنها تبحث في القضايا الغيبية، والقضايا الغيبية لا سبيل إلى العلم بها إلا من طريق الوحي. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فهي إذن لا تخضع للحس ولا للتجربة ولا للمشاهدة، وإنما المسألة غيبية. قال نعم قد تظهر الآثار، ولذلك حتى في ونحن صغار درسنا قال كيف عرفت ربك، يعني كيف عرفت الله عز وجل، قال بآياته ومخلوقاته. فإذا الآيات المشاهدة تدل على الأمور الغيبية، لكنها لكن الأمور الغيبية لا تدرك إلا من طريق أو ليس الدليل عليها، لكن العقائد غيبية ودليلها أو طريق العلم بهذا الغيب هو الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بالله إيمان بالغيب، لأن ذات الله مغيبة عن البشر، والإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، وكذا سائر مسائل الاعتقاد. وهذه الخصيصة تميز عقيدة أهل السنة عن العقائد المادية التي لا تؤمن إلا بالمحسوسات المدركة بالحس والتجربة. يلزم من كون قضايا العقيدة غيبية أن نسلم لله سبحانه وتعالى، فإذا جاءنا الخبر عن الملائكة قلنا آمنا بالله ورسوله، صدقنا الخبر الذي جاءنا أن لجبريل 600 جناح تسد الأفق، أمر محير للعقل، ولكنك إذا عرفت عظمة ربك آمنت بالخبر وصدقت به وسلمت لمن بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. أيضا أن لا نخوض في هذه المسائل، لأن هذا دوران خارج إيش؟ خارج إدراكك. فإذا تكلمت مثل ما لو أجلس أنا وإنسان بجانبي هنا ونتكلم عن أمر، نقول شوف شوف إيش اللي في المكان الفلاني، طيب أنت الآن بصرك لا يرى ما وراءك، فإذا تكلمت عن مبصر وهو خلفك وتقول وتزعم أنك تراه، هذا لون من السفه. فكذلك أيضا لو أنك جعلت عقلك حاكما على مسائل غيبية غائبة عنك، هذا من إدخال العقل في غير مجاله. فلا نخوض ولا نجادل في أمور مغيبة عنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أصحابه أو أقبل على أصحابه فوجدهم في حديث عبد الله بن عمرو، فوجدهم يتجادلون في القدر، فغضب حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام. قال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في القدر، عزمت عليكم ألا تفعلوا، أو نحو هذا القول الذي قاله عليه الصلاة والسلام. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها شمولية، ومعنى كونها شمولية أنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة من مسائل الاعتقاد إلا أبانتها، يعني أعطت الإنسان تصور كامل لكل ما يتعلق بمسائل الاعتقاد التي يحتاج إليها هذا الإنسان، بل أحاطت بما قبل الوجود وما بعد الوجود وما في زمن الحياة التي يعيشها هذا الإنسان. أيضا من خصائصها الوضوح والسهولة، فعقيدة أهل السنة واضحة، ولذلك لا يحار فيها الإنسان. ولذلك أنا أعجب، يعني لو قلت لكم مثلا الفلاسفة وهم الذين يقولون أنهم أقدر الناس وإيش وأكملهم عقولا، من اللي منكم تخرج من كلية الشريعة أو أصول الدين؟ ها أنت؟ من لا اللي درس مستوى ثامن في كلية الشريعة من؟ ها تذكر كلام الفلاسفة في التدمرية عن الله عز وجل إيش قالوا؟ ها في التدمرية ها لا قالوا لا داخل العالم ولا خارج ولا مباين ولا ملاصق ولا موجود ولا معدوم. إيش الكلام هذا؟ هذا لو ناديت طفل الآن صغير وقلت له هذا الكلام لقال لي هذا سفه، لا موجود ولا معدوم، إيش يصير؟ لا داخل العالم ولا خارج، لا مباين ولا ملاصق. فإذا الإنسان إذا ابتعد عن الوحي وأعمل قدرته في غير مدار عقله ضل. ويعني مهما قيل عن هؤلاء أنهم أقدر الناس أو يعني عندهم قدرات عقلية أو نحو ذلك، لما تركوا الشرع والوحي عن الله عز وجل ضل. ولذلك بعض العلماء المعاصرين المفكرين المعاصرين يمثل هذا بشيء في العلوم في الفيزياء أو إيش يقولون الذرات والنواة. يقولون الذرات ها إذا كانت قريبة من النواة وش اللي يصير؟ أنت دارس رياضيات أكيد الفيزياء قريبة من تخصصكم، هذا حتى تعرفون أن المشايخ يعرفون شوي. ها الذرات والنواة وش اللي يصير إذا قربت النواة من الذرة؟ وش اللي يصير؟ تكتسب قوة إيش؟ كهربية، وكل ما بعدت ضعفت القوة الكهربية. فإذا صارت بعيدة جدا وش اللي يصير؟ الضيع خلاص. قال فكذلك إيش الإنسان كلما قرب من ماذا؟ من الوحي ها اهتدى، وكلما ابتعد ضعفت الهداية حتى يصل إلى مدار لا يستطيع فيه أن يملك من أمره شيئا. يا إخوة أنا كنت سابقا أعجب من شيء أقول أو أترك اللي أعجب منه لأني يأذن ها أستمع للأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أقول يا إخوة أنا كنت أعجب عجبا شديدا كنت أعجب عجبا شديدا من كون بعض مذاهب المبتدعة يعني مخالفة للمعقول، ومع ذلك ها ومع ذلك ينتصرون لها ويعني يندفعون لها اندفاعا شديدا. بل أعجب أكثر من عبدة البقر، يعني تجد دكتور في الفيزياء وهو ولا الكيمياء ولا حتى في تخصصات أدق من التخصصات في الطب، وهو يعبد بقرة تبول وترث. فكان هذا إشكال في ذهني كبير، ما أدري يعني ما تحسون بالإشكال؟ كيف يكون هذا رجل عاقل ويعمل هذا؟ فقرأت كلمة مرة، وأريدكم أنا كبرت عندما قرأتها من إيش حلها للإشكال الذي في ذهني. سئل الإمام سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري نسيت، سئل رحمه الله ما بالي، يقول السائد أرى ما بالي أرى أهل الأهواء يحبون أهواءهم هذه المحبة الشديدة. ها إيش قال؟ ما بالي أرى أهل الأهواء يحبون أهواءهم هذه المحبة الشديدة. عجب، كيف ليش يحبونها مع أنها مخالفة أحيانا للمعقول؟ فقال ألم تقرأ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. شوف يا أخي السبب الكفر، هم صنعوا العجلة من حلي ماذا؟ نسائهم، ثم عبدوه، ثم أشربوا في قلوبهم العجل، يعني دخلت محبة العجل في قلوبهم كما يدخل الماء في إيش؟ الإسفنجة، فصار متغلغلة محبة هذا العجل متغلغلة في قلوبهم، ممسكة ومتمكنة من قلوبهم بإيش؟ بكفرهم. فعرفت أنه مثل ما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. نوله ما تولى وش معناها؟ نتركه وما اختار لنفسه. مثل يعني ضربت مثل لبعض الإخوة قبل فترة، لو أنت تمشي مع رجل تدله الطريق وأمامك مهلكة وتقول له يا فلان هذا هو الطريق طريق النجاة، يقولك ما علي منك، تقول له يا فلان هذا طريق النجاة وهذا طريق مهلكة، تقولها مرة مرتين، ترى هذا مات فيه أقوام، ترى هذا، ويقول لك أنت جاهل، أنت اللي ما تعرف، أنت كذا، وش كيف يعني ما هو التعامل العقلي معه؟ تترك، تقول هذا اللي أنت اخترت لمن؟ لنفسك، فهذا ما اخترته، ما اخترته. فالله سبحانه يقول نوله ما تولى أي نتركه وما اختار لنفسه. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة الوضوح، بمعنى أنك لو جئت للعامي وكلمته عن العلو فهم، بينما تجد كلام المبتدئة معقد مثل ما ذكرنا، حتى بعض الأشياء لا تعقل مثل كلام الفلاسفة الذي ذكرناه لا داخل العالم ولا خارج ولا مباين ولا مناصر، تجد أشياء لا يقبلها العقل، بينما عقيدة أهل السنة واضحة بينة يفقهها كل عاقل ويدركها. ومن الأمثلة الظاهرة على هذا حديث جبرائيل المشهور اللي هو أصل الاعتقاد، جاءه قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. لو جينا الإيمان بالله مثلا، لو أردنا أن نفصل قلنا معناه الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. لو جينا نتكلم عن هذا غامض ولا واضح؟ لو جينا نتكلم عن الإيمان بالربوبية، قلنا من تفرد الله عز وجل بأفعاله فهو الخالق الرازق الملك المدبر، فلا شريك له في الخلق ولا الرزق ولا الملك ولا التدبير. أظني لو جئت بأشد الناس عامية وأكبر الناس علما فقه هذا المراد، لكن لو جئت لإثبات الربوبية بدليل التمانع عند المعتزلة لوجدنا أن الأمر أحيانا يعني لا يفقهه الإنسان ليش بسهولة، بل يحتاج إلى تعلم. فعقيدة أهل السنة واضحة. طيب، من خصائص عقيدة أهل السنة أنها وسط، ومعنى الوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي عدولا إيش خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أي عدولا خيارا. هذه العقيدة المراد من كونها وسط أنها أفضل العقائد وخير العقائد وأعدل العقائد. من مظاهر الوسطية أن أهل السنة وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فأهل التمثيل غلوا في ماذا؟ في الإثبات، أهل التعطيل غلوا في النفي والتنزيه، وأهل التمثيل غلوا في الإثبات. فجاء أهل السنة فقالوا نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل فسلموا من الآفتين جميعا. أهل السنة وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية، فالمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب. أما الوعيدية فقالوا إن الله عز وجل يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة فهو بزعمهم خالد مخلد في النار، فلا يجوز بزعمهم على الله عز وجل أن يغفر له. فتوسط أهل السنة بين الطرفين فقالوا إن الله اشتقون أين فأهل السنة توسطوا بين الفريقين فقالوا الله سبحانه وتعالى من كفر فهو خالد مخلد في النار، ومن بقي على عقد التوحيد فهو وعصى الله فهو إلى مشيئة الله على حد قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسباب الانحراف عن العقيدة في أهل السنة والجماعة أيضا من المهم أن نعرفها ونحن في كلامنا عن مقدمة الاعتقاد. يمكن إجمال هذه الأسباب في أمور: الأول التفريط في اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تلوت عليكم قبل قليل قول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فمعناه أن ضلال الناس وشقاءهم من أسبابه إيش؟ إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، معناه أن من أعرض عن الكتاب والسنة فذلك سبب من أسباب ضلاله. من الأسباب أيضا ترك النظر والاستدلال الموصل لمعرفة الحق، فلما أعرضوا عن هدي السماء واستخدموا عقولهم في البحث عن الأمور الاعتقاد ظلوا، فالانحراف سببه أنهم أعرضوا عن النظر والاستدلال في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الانحراف ليس نوعا واحدا كما في شرح العقيدة الطحاوية إذا كنتم تذكرون، الانحراف منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا ومنه ما يكون معصية ومنه ما يكون خطأ، فهو ألوان ودرجة. الخطأ يكون صادر عن ماذا؟ عن جهل أو نسيان، والمعصية إذا لم يرقى إلى الكفر، والكفر فوق ذلك. أصول الانحراف، لو أخذنا أصول الانحراف في باب الصفات لوجدناها الإلحاد وهو الميل عن نص الكتاب والسنة أو الميل بنص الكتاب والسنة عن مدلوله كتأويل آيات الصفات أو تسمية الله عز وجل بما لا يليق به، فالله عز وجل يقول ودعوا الذين يلحدون في أسمائه، فنهى عن الإلحاد في أسمائه عز وجل واتباع الملحدين في أسمائه سبحانه وتعالى. ومن ذلك التعطيل، والتعطيل في اللغة التخلية كما قال الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد. وأما في الاصطلاح فالمراد نفي دلالة نصوص الكتاب والسنة على صفات الباري عز وجل، كتعطيل الباري من كماله سبحانه بنفي صفة من صفاته عز وجل. فالنافي للعلو معطل، والنافي لصفة صفة من الصفات معطل لله عز وجل عن صفته. ومن ذلك التمثيل وهو مساواة غير الله بالله ذاتا أو صفات أو بالعكس، العكس أن يساوي من البشر بالله سبحانه وتعالى، فبعض الناس يساوي غير الله بالله وبعض الناس يساوي الله بغيره سبحانه وتعالى. ومنه التحريف وهو تغيير معاني الكتاب والسنة إلى معاني أخرى لا يدل عليها نصوص الكتاب والسنة، والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. وأما النوع الخامس أو السادس فهو التكييف، أي حكاية كيفية أو كنه الصفة. طبعا هذا انتبهوا، الصفة هل لها كيف؟ سؤال، الصفة لها كيف؟ ها لها كيف ولا ما هي الصفة إيش؟ حقيقة. هذا اللي أنا أريد أصل إليه. كثير من الشباب إذا سمع في الدروس بلا تكييف ظنوا أن الصفة لا إيش؟ لا كيف لها. لا، هذا نفي لحقيقتها. لكن ولذلك الإمام مالك إيش قال؟ والكيف إيش؟ مجهول. ولم يقل والكيف إيش؟ معدوم. ها؟ الكيف مجهول، لكن المنهي عنه هو التكييف، وهو عملك أنت بأن تعقد أو تتكلم بذكر كيفية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا الكيفية لا تعلم، ليش؟ لأن ما يمكن أن تعلم إلا برؤية الشيء أو رؤية نظيره أو خبر الصادق عنه. طيب فهل رأينا ربنا عز وجل؟ وهل رأينا نظيره؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه، فليس له ند ولا مثيل ولا نظير. طيب، وهل وصلنا خبر الصادق عن كيفية صفته؟ لم يصلنا خبر، فإذا لا مجال لعلم البشر بكيفيات صفات الباري سبحانه وتعالى. طيب، ومن ذلك التأويل، والتأويل يطلق ويراد به عدة معاني: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، وهذا تأويل رؤياي، معناها الحقيقة التي آلت إليها هذه الرؤية. وقد يراد به أو يطلق ويراد به التفسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن ذلك مثلا كتاب الطبري جامع البيان وتأويل آية القرآن، ولذلك يقول وتأويل في تفسيره وتأويل هذه الآية. ويراد أو يطلق ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به، وهو أنواع، منها التأويل الصحيح وهو الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التأويل الفاسد فهو ما لم يقم عليه دليل، يعني صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر بلا دليل صحيح، بل بدليل فاسد. إذن بهذا تبين لنا أصول الانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة. بقي عندنا نقطة أخيرة، وهي فضل علم السلف على علم الخلف. أيها الإخوة، أنا أريد أن أبين لكم هذا بمثال محسوس. أنت مصري، وبخلي السؤال لك أنت. النيل نهر النيل أصفى ما أو أقل ما يكون ماء في منابعه أو في الدلتا عند مصابه، أقل ما يكون أين؟ في المنبع. ها لا، أقل ما يكون الماء في المنبع وراك، هذيك في أفريقيا الظاهر أنك ما رحت هناك. النهر أقل ما يكون أين؟ في منابعه، وأكثر ما يكون في مصابه ونهاياته. طيب، وأصفى ما يكون أين؟ في منابعه، وأكدر ما يكون في مصابه. شوف العلم، لو رجعنا لكتاب الله وسنة رسوله ومسائل العلم وجدنا علم السلف إيش؟ قليل، ولكنه إيش؟ صافي. ها؟ ولذلك كانوا يقولون كلام السلف قليل، ها؟ في يعني في مادته أو حجمه عظيم الفائدة والنفع، وكلام الخلف كثير قليل النفع. فإذا أيها الإخوة، فعلم السلف أفضل وأكمل من علم الخلف. ولذلك ما يرد على ألسن بعض الناس يقول لك السلف لم يتفرغوا للعلم، بل كانوا أهل جهاد وبيان ونحو ذلك، وأن من جاءوا بعدهم أعلم منهم. لا، العلم نقطة كثرها الجهلاء كما جاء في بعض كلام الناس. يعني لو جئت لعلم العقيدة وجدت عقيدة السلف يمكن أن يعلمها الإنسان بصفاء في شيء أو بحجم يسير، ولكن لما ظهر المعطلة والممثلة والمتكلمون في قضايا الصفات احتجنا إلى هذا الحجم الواسع من الكلام للرد على شبهات من؟ المفسدين المبتدعين في دين الله عز وجل. وأقف عند هذا الحد وأستعرض بعض الأسئلة فيما تبقى من وقت. يقول: هل يجوز قول توكلت عليك يا فلان؟ أولا التوكل عبادة، التوكل عبادة، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير من؟ الله عز وجل. فما يجري على ألسنتنا من قولنا توكلت عليك هذا خطأ، بل يقول الإنسان فوضتك للقيام بهذا الأمر أو نحو ذلك، ولا يقول توكلت، لأن التوكل عبادة من العبادات. يقول: هل يجوز يقول اعتمدت عليك يا فلان أو اعتمدت على هذا الكتاب؟ لا حرج أن يقول اعتمدت على فلان أو اعتمدت على قول فلان في المسألة الفلانية. تبتقيمون يا شيخ؟ طيب. يقول: قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أخطأ في الآية الأخ، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل يوحي هذا لبعض الناس بأن قول ولاة الأمر مصدر للتشريع؟ لا، هذا ليس صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمعناه أن طاعة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء تبع لطاعة من؟ طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلي بعد الصلاة، لأن سمعت من الإخوة أنه ليس هناك درس آخر بعد الصلاة اليوم لاعتذار الشيخ، لعلي أستعرض بعض الأسئلة حتى لا نقطع أهل السوق عن سوقهم، فنأخذ إن شاء الله بعد السنة الراتبة 10 دقائق فقط أستعرض هذه الأسئلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. سبقتك في الآسف، أنا ما دريت لك.